والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الصلاة الآية الشريفة المتقدمة الذي ذكرناه أن تطبيق الآية على الفقير غير واضح من نفس الآية، بل قلنا أكثر من ذلك أن تطبيق الآية على المعصوم أيضا غير واضح، لأن الآية ظاهرها لو بقينا نحن والآية الآية ظاهرها هو المقارنة بين لم تكون هدايته ذاتية ومن تكون هدايته، وهذا الفهم في القسم الأول يتم في المقابلة. القسم الثاني هو من لا يهدي إلا من يهدى، فكما قلنا لا يهدي بأن لا يهدي، أو قلنا بأن الله لا يهدي على الخلاف. بالنتيجة لقرينة المقابلة يفهم أن القسم الأول هو من يهدي إلى الحق هداية ذاتية، يعني هو هدايته لا تتوقف على ما ليس بحاجة إلى ماذا إلى أن يهدى، ليس بحاجة إلى تعليم، ليس بحاجة إلى تعليم، كان عنده علم بأن هداية ذاتية. هنا ذكرنا بأن هذا ينطبق على مورد الآية، لأنه واضح من خلال الآيات التي قبل هذه الآية أن المقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين ما يعبدون من دون الله، ومحاولة التنبيه وإلقاء نظر هؤلاء بأنه هذا ليس أمرا صحيحا، أن هذا الذي يهدي إلى الحق وهدايته تكون ذاتية هذا أحق بالاتباع ممن لا يهدي إلا من يهدى، ممن تكون هدايته وبالتالي علمه هدايته إلى الحق تكون مقتصرة وبحاجة من لا تعبير. قلنا هذا يعني بحسب الظاهر التطبيق على الخطير، يعني خلاف الظاهر باعتبار أن الخطير هدايته مقتصرة، الخطير يدخل في القسم الثاني، وكذلك الحال بالنسبة للمعصوم، لأن المعصوم إمامته وما يتفرع على الإمامة من الهداية والعلم كلها أمور ماذا مقتصدة ومجعولة له من فضل الله سبحانه وتعالى، فإذا هو هدايته للحق وإلى الحق المتوقفة هذه الهداية كما هو واضح لا علمه بالحق هاي الهداية، وما يتوقف عليه الهداية وهو العلم بأن هذا حق، هذا كله أمور مقتصدة ومسؤولة له من قبل الله سبحانه وتعالى. فتطبيق هذا العنوان على غير الله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا خلاف ظاهر الآية الشريفة. ثم طرحنا السؤال، قلنا قبل قال بأن القضية إبعاثية، القضية نسبية، بمعنى أن التقابل ليس تقابل حقيقي بين القسم الأول والقسم الثاني، وإنما التقابل هو تقابل نباتي كل بحسبه الله سبحانه وتعالى بالقياس إلى من يعبدون ما يعبدون من دون الله هو هدايته ذاتية ومقابلها. المعصوم في مقابل غيره هو يكون ممن يهدي إلى الحق، وغيره ومقابله يكون ممن لا يهدي إلا أن يهدى. الفقيه في مقابل غيره هنا غير الفقيه، ما يقابل الفقيه يكون ممن لا يهدي إلا أن يهدى، والفقيه ممن يهدي إلى الحق كل بحسبه. هذا الاحتمال يعني احتمال التقابل النسبي والإضافة بين القسمين، هذا يمكن بيانه بتقريب آخر، وحاصله أن يقال بأن الآية في مقام التنبيه على أمر ارتكابه فطري واضح لدى المخاطبين، وهذا الأمر الارتكابي المكتوب في أذهان المخاطبين هو هذا المعنى، أن اتباع من يملك الهداية إلى الحق والاهتداء إلى الحق عقلنا المتوقف على العلم بالحق ومعرفة الحق هذا واضح. هذا الشخص من دون أن يحتاج في ذلك إلى غيره هذا أولى بالاتباع من لا يملك الهداية إلا بهداية التعليم والعلم. هذا المعنى الطرق الآية أن من يملك الهداية بلا حاجة إلى الغير بلا حاجة إلى الغير فهذا أولى بالاتباع من لا يستطع أن يهدي أو يهتدي إلا بتعليم ماذا إلا بتعليم الغير. يطرح هذا المعنى والعبارة الترجفة احنا نقول ان القسم الاول هو الذي يهدي الى الحق من غير حاجة الى الغير. هذا الغير مطيبة بالبصر من غير ان يحتاج الى الغير من البصر مو من لا يحتاج الى الغير مطلقا. الذي لا يحتاج الى الغير مطلقا لا ينطلق الا على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مطيبة المقصود هذا الآية في هذا المقام في مقام بيان أن الشخص عندما يكون يهدي إلى الحق ويعلم بالحق بلا أن يتوقف علما وهداك إلى الحق على أن يمد وجهه إلى الآخرين. هذا أولى بالاتباع من الشخص الذي لا يستطيع أن يهدي إلى الحق ويرشد إلى الحق إلا بتعليم غير وبتعليم آخرين. هذا أولى بالاتباع من هذا. فهذه قضية مثل المقام بأنها قضية ارتكازية وفطرية وعامة عامة لا تختص بغير الآية بل يمكن التطبيق على المعصوم لمقابل غيره. وهذا لأن المعصوم في هدايته وعلمه بالحق لا يحتاج إلى آخره بخلاف من وقال غير المعصوم بحاجة إلى غيره. وكذلك يمكن تطبيقه على محمد تمام اللي هو ماذا التقي التقي في اتفاقه ولا يحتاج علمه الى الغير بعد قرر كونه تقيهان بخلاف العام المقابل التقي المقلد هذا هو بحاجه علمه الى الغير. يمكن تطبيقه على محمد تمام وعلى المعصوم وعلى غير ذلك من المواضع. كل هؤلاء يكونون ممن يهدون الى الحق ومقابلهم ممن لا يهدي الى الحق الا ان يهدى. فهل يعلم هذا بذنب الايه الشريفه وقوله تعالى فماذا كيف تحكمون. واضح انه في مقام الاشاره الى قضيه واضحه واقتصاديه ويوضحهم على انه لماذا لم تنتبهوا الى هذه القضيه الواضحه الاقتصاديه فماذا كيف تحكمون. هذا غاية ما يمكن في مقام التقريبي إنسان تطبيق الآية على محمد السلام وعلى المعصوم عليه السلام في مقابل غيرهما. لكنه بالرغم من هذا نقول أن هذا الكلام يعني ليس مقنعاً كذلك لأن هذا الأمر الفطري الاقتصادي الذي تشير إليه الآية وهذا نقدره أن الآية تشير إلى أمر واضح ومرتكب في أذهان الناس. هذا مرة يفسر له تفسيرا مرة يفسر لهذا التفسير لأنه عدالة أو أولوية من يملك الهداية بالفعل أولويته بالاتباع ممن لا يملك الهداية بالفعل. هذا يفسر لهذا التفسير أن الشخص اللي هداية تعليمية فعلاً هو يهدي الى الحق ويعلم بالحق فعلا هذا اولى بالاتباع ممن يفقد هذه الجانب ممن لا تكون هدايته هنا موجوده بالفعل وانما هو بحاجه الى مد من الجمال يتعلم وكذا لهم يعلم بالحق ويهدي الى الحق. هذا اولى بالاتباع من هذا. الفرق بين القسمين على هذا التفسير فقط في تأمية العلم وعدم تأميته. وهذا في تأمية العلم وعدم تأميته. هذا كان لغن حاجة سنين طويلة هو يعلم بالحكم الشرعي مثلا. هذا بعض السيدات الحاجة. لا تحتاج إلى مدة حتى يعلم الحكم الشرعي. هذا في مقابل هذا التفاوت بينهما فقط في تأدية الإدعاء وتأدية العلم وعدم تأدية العلم. مرة هكذا تفسير الآية ومرة لا تفسير الآية بتفسير آخر وهو التفسير الذي طرحناه سابقا. نقول أن الآية في المعنى ليست ماذا إلا تأدية الإدعاء والعلم وعدم تأدية العلم. وإن الآية في مقام بيان أولوية من تكون بدايته ماذا عن ذاته بالابتلاء مما تكون بدايته كما مقتصدا نظرا الى هذه المساله مساله ان البدايه ماذا عن ذاته او لا انه مقتصدا من الغير. تفسير الايه يمكن على غيره ان يدعي امور الايه من معصوم عليه السلام بل حتى يزمن بالفقيه محمد بن عبد واضح. لا خلانا فقير خلانا شخص اخر ليس فقيرا وهذا ينطبق على هذا المعنى وهو ان هذا يعلم بالحق فعلا هدايته بالحق تعليا بينما هذا لا هدايته بالحق وانه بالحق ليس كذلك بحاجه الى مد من الزمان حتى يتعلم. فحينئذ يمكن تطبيق الايه على محل السلام وعلى المعصوم بشكل اوضح. واما على الثاني اذا فسرنا بالتفسير الثاني لا يوجد الثاني التفسير الثاني يقول ان الشخص الذي تكون هدايته هدايه هذا الى الاتباع ان تكون هدايته مقتصده. الشخص الذي يكون علما ذاتي هذا أولى بالاتباع لم يكن علمه ماذا مقتصر مقتصر من الغير. هذا تطبيقه على محل الصلاه بل كذلك على المعصوم هذا يكون مسلم. اذا يعنى الغالب ان هذين التفسيرين الذي نقوله بيننا نحن والايه الثالثه هو ان التفسير الاول خلاف ظاهر الايه. التفسير الاول خلاف ظاهر الايه. أولا خلاف ظاهر الآية من جهة أن الذي يستفاد من قوله أن من لا يهدي إلا أن يهدى اللي يستفاد منه أشار إلى ماذا؟ إلى الهداية المقتصدة إلى الهداية التي لا تكون عند الإنسان إلا ماذا إلا بالتعليم والذي يتصلها من غير بقرينة المقابلة يكون المقصود من القسم الأول يهدي الى الحق يعني الهدايه ماذا والعلم غير المقتصد يعني الهدايه الذاتيه والعلم الذاتي. ظاهر كلمه وجمله ان من لا يهدي الى الحق الا ان يهدى ظاهرها هو الاشاره الى الهدايه المقتصده يحتاج في هدايته علما والغير. هذا واحد على هناك التفسير الاول ليس الفرق بين القسم الاول والقسم الثاني. على التفسير الاول هو ان هذا بحاجه وهذا مقتصر وهذا مقتصر. كل من هدايته مقتصر هذا هدايته مقتصر وهذا ايضا هدايته مقتصر. لا تقول ان هذا ليس فعليا على هدايته ليس فعليا. فاولا هذا خلاف ظاهر هذه العباره خلاف ما يظهر لاول يوم عندما ننظر الى هذه العباره. وثانيا من جهه اخرى في العباره الايه الشريفه وهي الدليل الايه ما لكم كيف تحكمون يجب انه اشاره الى قضيه مركوزه في اذهان المخاطبين. المركوز في اذهان المخاطبين ليس هو التفسير الاول التفسير الثاني هو الذي يكون مركوز في اذهان المخاطبين. التفسير الثاني ليس التفسير الاول. هذا التفسير الاول ما تفرق بين التكليف الا ثلاثه منها في تعليمه الهدايه وعدم تعليمه لا تدرون ان كل منهما هدايته ماذا اقتصاديه يتخذها من الغير او بحاجه الى الغير. فهذا هدايه فانيه هذا ليس هدايه فانيه. اضطرارا هذا اولى بالاتباع لانه ثبت ذاك وتعلم الحق بينما هذا بعد يقول ان هذا اولى بالاتباع رغم ان هذا يمكنه أن يتعلم الحق ويهدي إلى الحق ويكون مثل ذلك بل لعله يكون كما أوهم من وأحسن من الناس. مثلا هذا هو لازم الاتباع، دون هذا هو ليس قدرية اتراق أو قدرية واتفاقية. بينما التفسير الثاني واضح، قدرية قدرية اتفاقية. أما الذي تكون هدايته ذاتية أو لازم الاتباع، من تكون هدايته ماذا؟ قدرية قدرية، قدرية اتفاقية، يمكن الجدال فيها. فيكون زي الآية أيضا يعيد التفسير ماذا؟ التفسير الثاني. هذا كله اللي نقوله كل بصرف النظر عن الروايات التي وردت في مقام تفسير الآية أو التي وردت في مقام الاستشهاد بها بالآية الشريفة على مطلبين. فأما بلحاظ الروايات هل يتغير الموقف أو لا يحتاج كما كان في السابق. الروايات عديدة الواردة في هذا المقام، في مقام الاستدلال، في مقام التفسير أو في مقام الاستشهاد. جماعها صاحب البرهان قدس الله نفسه الزكية في بين الآية الشريفة في تفسير القرآن. ذكر صاحب البرهان 10 روايات في بين الآية الشريفة. وأعتقد أنه جمع فيها كل الروايات التي ترتبط بهذه الآية الشريفة. ذكر 10 روايات. لكن بعد المراجعة ومعرفة المراجعة والكتاب البرهان تبين أن الحديث الخامس والحديث السادس والحديث السابع أتبع حديث هذه أصلا لم تكتب فيها الآية ولم تسر هذه الروايات إلى الآية لا من بعيد ولا من قريب. في لمح المبيع المحمود صلى الله عليه وسلم. وإنما ظاهر ذكرها صاحب البرهان باعتبار أنه ذكر في الحديثين الحديث الثالث مسألة الصيحة، الصيحة من الصيحتان، صيحة المبتلة وصيحة المحقة ورواية السلسل بالآية من سيأتي. وبهذه المناسبة ذكر روايات التي تكون هناك صيحتين في يوم القيامة فحققت له فالحققت من دون الاستشهاد او ذكر علمه من آية الشريفة. الله فحققت له ولكن احنا لا تبع عليه كلام. ليس له لا تبع. فحققت له فالحققت له فالحققت له. فيبدو ان الحديث الخامس والسادس والثالث اجمل عن محمد الكلام. فلن الروايات معجبه. كما ان الحديث الثالث والرابع والثامن أهم تباقبوا بالإرادة بالله. هذه يوم ذكرت فيها الآية الشريفة آياتنا وطبعا ينبينا الحق الله الشريف ذكرت فيها هذه الآية لكن وجه الاستشهاد غير واضح. وجه الاستشهاد غير واضح. هذه الروايات ذكرت فيها مسألة الصيحة والصيحة المبتلى والصيحة المحقة. وفي كل هذه الروايات يسأل المعصوم عليه السلام انه كيف نميز الصيحة المحقة والصيحة ماذا المبتلى؟ كيف نميز المعصوم؟ فقد يقل ايضا عن الصيحة المحقة من الصيحة ماذا المبتلى؟ سلمه عليه السلام يقول ان الشخص الذي ما خط النص العبارة الذي سمح عن العبارة انه الذي بلغه والله كان يعرف ذلك المقابل على المميز ثم يذكر الآية مثلا يهدي إلى الحق حتى مبتدع ثم لا يهدي إلا أن يهدي. فلذلك نحن بغير هذه الرواية ظاهر أن الرواية تسير إلا أنها تعتبر أن الصيحة المحقة تهدي إلى الحق والصيحة المبتدع لا تهدينا من الحق. استغلال من الاستشهاد هذا في الحقيقة لا يقدر نعتمد عليه للتعدي من نور الآية لدين الوجود مثلا الله سبحانه وتعالى وما يعبدون من دون الله. وبالتالي الصيحة المحقة هي اليوم من الله سبحانه وتعالى في الاستغلال. فلذلك أعتقد أن هذا الاستشهاد مثل الدعوة لهذه الآية وهذه تعارض الروايات نترك علمها على الإمام عليه السلام ولكن نحن لا نقوم من أي علم الكائنات محمل فلا هذه ستة روايات ينبغي يعني وضعها على جانب. تبقى عندنا أربع روايات من الروايات التي يذكرها شاعر البرهان. هذه روايات ظاهرة في تطبيق الآية الشريفة على المعصومين على المعصومين عليهم السلام. ليس من يتعبد الله على عظيم لأن سلام الله عليه وعلى محمد وعلى محمد كما في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى محمد. على كل حال واضح في تطبيق الآية الشريفة على المعصومين عليهم السلام. لكن الحديث التاسع والحديث العاشر استندها لمصطلح الأسفار. الحديث التاسع مصطلح العياش، وكما تعرفون أن روايات العياش مراسيل يعني لا يعتمد على روايات. الحديث العاشر مرتله مذكوره في تفسير علي بن ابراهيم القمري. ما استطيع ان اقول مرتله لعلي بن ابراهيم لانه هي مرويه عن ابي الجارود، وقلنا باحتمال ان تفسير علي بن ابراهيم هو خبير من تفسير ابي الجارود وغيره. فهي مرسلة مذكورة في تفسير علي بن ابراهيم موجود فعلا. هذا الحديث التاسع والعاشر. تقعد من الحديث الاول والحديث الثاني. الحديث الثاني يرويه الشيخ الكليني في التاسع. يرويه الشيخ الكليني في التاسع. والرواية موجودة في الجزء الجزء الأول في صفحة في هاي الطبعة في صفحة 192 في دار نادر الجامع في كلمة الإمام وقطعته الحديث الأول. سند الرواية هذا أبو القاسم أبو محمد القاسم ابن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد العزيز ابن مسلم. عن عبد العزيز ابن مسلم هذا السند يعني مضافا لما انه مرفوع مرفوع يعني موجود وقع محذوفا مضافا الى هذا ان الراي لا تجد راي لعبد العزيز ابن مسلم مجهول مجهول تماما مجهول يعني ليس هناك تاريخ لإثباته وفاقته. تأديها هاي الرواية هذه النسخة السندية. لكن الحديث الأول ذكر الشيخ صاحب البرهان والسيد صاحب البرهان أيضا ينقلها عن الكافي وصاحب الكافي رئيس الجزء الثالث في صفحة 249 في باب من زنى أو ترك أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة. في هذا الباب يذكر هذه الرواية. هذه الرواية كلها هكذا عدة من أصحابه عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمر بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر. هذا السند برأينا سند تام سند تام. عدة من أصحابنا واضح أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن خالد البرقي الثقة بلا إشكال. عمر بن عثمان عمر بن عثمان وإن كان هو مشترك بين جماعة بعضهم ليسوا ثقة لكن ظاهر أن المراد به هو عمر بن عثمان القزاز. عمر بن عثمان الثقفي القزاز الثقفي الذي نص الشيخ النجاشي على وثاقته جل ذكره ومسلم مهم سندو سندو. هذا في الحقيقة سر هذا الاستبعاد مضافا الى ان الطبقة مناسبة لان عمر بن عثمان يعني العناوين الاخرى لعمر بن عثمان من أصحاب الصالح عليه السلام. لا يناسب على الطبع. الذي علم محمد بن محمد بن خالد بارك الله مريم عنه. لا يناسب على الشيخ يروي احمد عن عمرو بن عن ابي بن مكتب عن ابي عن ابي رقيق عن الامام مولى عن الامام صادق. على كل حال لا يناسب على الطبقة هاي القديمة. الكريم الاهم منها هو ان احمد بن محمد بن خالد البرقي روى عن عمر بن عثمان الخزاز بهالمصر، مع ذكر هذا النقاش في تاريخ الشيخ الطيسي الى عمر بن عثمان، قال ارجو ان يكون الشيخ الطيسي الصحيح الى عمر بن عثمان المورد. لماذا؟ لاحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عمر بن عثمان ماذا؟ الخزاز. هذا يؤيد كل قرينة على ماذا؟ على أن عمر بن عثمان في رواية يروي عن فيها أحمد بن أبي عبد الله اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والمقصود به هو عمر بن عثمان الثقفي الخزاز. هذا كله مضافا، يعني في القرينة الثالثة مضافا إلى أن عمر بن عثمان هو أساساً هو طرف من إلى هذا، هو الذي له كتاب كما يقول النجاشي أو له كتب كما يقول الشيخ الطيسي أو بالعكس كان مع الواقف، واحد منهم يقول له كتاب واحد منهم يقول له كتب. وكما قلنا نجح الشيخ النجاشي بنجح النقلة، ولكن النجاشي لكنه الذي يوصل اليه الله عادة هذا عمر بن عثمان في هكذا طبقة، الذي يوصل اليه هو عمر بن عثمان الخزاز الثقفي الذي هو كما قلنا ثقافة. من هنا يظهر انه ليس هناك مشكلة في ماذا؟ في عمر بن عثمان. من كتب الوليد بعد علي بن ابي حمزه، علي بن ابي حمزه بين الوليد بن مرارا بانه هو عندما يروي عن شخص ولا مثل عمر بن عثمان اللي هو قلنا مدى نقي الحديث الشيخ النجاشي عبر عنه صحيح الحكايات له كتب اعتنوا الاصحاب بكتبه الذي تعدد الطرق الى مثل هذا لا يروي عن عدي بن ابي حمزه في زمان هذا في زمان الحرافه ولحم الائمه عليهم السلام لا عاده لا يروي عنه هم عمروا في عشان في الابتعاد عن هؤلاء فكيف يروي عنه بعد الانحراف؟ لا الظاهر انه روى عنه قبل الانحراف في زمان الاستقامه وعلي بن عمران في زمان استقامته كان ثقافه الظاهر ويخوى القول كما ذكرنا ذلك في ذلك البحث فيبدو انه ومراهم الاعتناء لاصحاب الروايه وادراجهم وادراجهم بهذه الروايه في كتبه الحديثيه الى ان وصلت الى الشيخ التبني على كل مؤثر على ان النقل عن علي بن ابي حمزه عالم استقامه روح بعد الانحراف وبعد ان صار يعني ساقطا على الاعتبار عن ابي بكر ابي بكر ابو مسعود ومن هنا تكون الروايه ظاهره روايه تامه سندا نقل الروايه عن ابي عبد الله عليه السلام قال لقد تبع امير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها احد كان قبله. فقامت اول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل السنة الخلافة. وذلك انه لما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو افضل الامر الى ابي بكر. قتل برجل قد شرب الخمر. قتل ابو بكر يعني رجل قد شرب الخمر. فقال له ابو بكر اشربت الخمر؟ فقال رجل نعم. فقال لم شربتها وهي محرمه؟ فقال انني لما اسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها. فكان هذا هو المغير اللي شرب الخمر ولا يعلم انها حرام فاستمدتها ولا اشترفتها. قال فالتفت ابو بكر الى عمر فقال ما تقول هذا حق في امر هذا الرجل؟ فقال فاضله وابو الحسن لها فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا أبا الحسن، ادع لنا عليا عليه السلام. قال عمر بل يأتي الحكم فيما هناك. فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبرهم بقصة الرجل قد قص عليه قصته. فقال علي عليه السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فهو الخير عنه فليخرج عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا تلا عليه جاهل. فتعالى أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيلا. فقال سلمان لعلي كما كان حاضر الحادثة، قال لعلي عليه السلام لقد أرسلتهم. فقال علي عليه السلام إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية إياه وفيهم أثنى المهدي إلى الحق حقا من تدعى من لا يؤدي إلا ما دعا لأخر الآية. أردت تجديد أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية إياه وفيهم في هذه الآية له مقام بين المهدان بين عمر عليه السلام وبين هؤلاء آدم عليه السلام. وذلك تعليم علم التعليم لا يحتاج في تعليمه في بدايته الى الغير اطلاقا، والمقصود غير منه نوح الله خلقه. هذا لا يحتاج في بدايته في علم الحق لا شخص، لأنما هؤلاء محتاجون إلى ماذا؟ إلى البداية إلى المهدى إلى الفيزة وفيه هذه الرواية صحيحة السنة ودلالة يعني تطبيق الآية على الإمام المعصوم عليه السلام هذا واضح أيضا. وحينئذ يعني ملتزم بما تدل عليه الآية باقل من سجاء الرواية من كان تطبيق الآية الشريفة على المعصوم عليه السلام من تجمل ذلك في هذه الآية ونقع بيرحمة ما قلناه من داخل الآية ليس كنا نحن والآية يعني من الصعب تطبيقه هكذا نفهم. لكن الحمد لله رواية موجودة عليه السلام مؤيدة للرواية السابقة رواية من أربع روايات كلها فتبقى الآية على المعصومين عليهم السلام عليهم السلام. ويحكم هذا من قوله من المراد الآية والعادة فلا تدل عليه الرواية. المراد المقارنة لم تحتمل أحدهما يحتاج في هداية أو في علم إلا الآخرين، وتحتم لا تحتاج في علم أو في هدايته إلا الآخرين. هذا أولى بالاستدلال، هذا أولى بالاستدلال، هذا أولى بالاستدلال، لا تسلم إلى هذا الأمر. وهذا امر ممكن اما قالنا عبر التكاذب وتطرب مو مساله التعبيه وعجبها، وانما مساله هذا بحاجه وهذا ليس بحاجه. غايه الامر انه نقيد الغير كما قلنا بانه غير الله سبحانه وتعالى، فنلتزم بهذا التوقف ونلتزم بهذا الدرس الان ونلتزم بامكان تطبيقا الايه الشريفه على المعصوم. احنا كلامنا لكن احنا كلامنا ليس كلفنا في المعصوم، هذا فتح الجانبي تضربنا له كلامك الفقير ونطرح هذا السؤال بانه هل يمكن التعميم او هل يمكن التعدي الى الفقير او لا؟ هذا محل الكلام ياتي ان شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.